يمكن الجواب عن ذلك بأن يقال هكذا أنها لأهل البيت، أورثناها لهم أنها لأهل البيت عليهم السلام، غاية الأمر أنه أن أهل البيت أجازوا للغير التصرف فيها وأجازوا للغير أن يملكها، واضح، وأجازوا للغير ماذا؟ أن يملكها. إما هتشنقون، ويحتمل أيضا لا أن نقول أن المراد بأنهم يملكون الكرة الأرضية مو هي الأكبر. أورثنا الأرض يعني ما يعني هذه الملكية الحقيقية اللي كان اللي هي إنا بالذات المقدسة هي مورث علما لأهل البيت، يعني الولاية التكوينية الإلهية ثابتة علما لأهل البيت، لكن في طول الولاية التكوينية الثابتة علما لله تعالى، هذا المقصود. إذن الملكية في المقام ملكية ملكية حقيقية لأنها ثابتة بمعنى أن التصرف بالكون بيده، مو أن المقصود بها الملكية الاعتبارية. اثنين فرق، فإذا مو ملكية اعتبارية إذن أساس المشكلة شنو؟ ما عندنا المشكلة، ما عندنا حينئذ لا إشكال في أنه هذه الملكية التكوينية، حيث أن أهل البيت هم المالكين فقد ماذا؟ أجازوا كما في كتاب علي حيث أننا نحن المالكون بالملكية التكوينية، فبعد ما نحتاج إلى ملكية شنو؟ بعد ماذا معنى الملكية الاعتبارية؟ حينئذ أجاز أهل البيت لمن أحياها أن يتفرغ فيها بإذن منه، ولكن فليؤدي شنو؟ خراجها. لذلك يقول أنهم قد تنازلوا عن الأرض لكل من أحياها مقابل أداء الخراج، أن كل من لم يواصل إحياء الأرض حتى خربت فلبقية المسلمين الحق في ماذا؟ في إحيائها، ويكون المحيي الجديد أحق بها. أن الشيعة عزهم الله تعالى لهم الحق في إحياء الأرض بدون مقابل تفضلا منهم عليهم كما يذكرون الرواية. نعم يبقى أن الرواية دلت على أن الإمام الحجة لما يظهر ما يأخذ من ماذا؟ الأرض من الشيعة، وهذه لا تدل على ماذا؟ وهي لا تدل على ماذا؟ على أن هذا الابن شامل العصور المتقدمة عن الإمام صاحب العصر. ليبدو من الرواية كما راح نرجع نقراها مرة ثانية أنه في زمن الظهور، في عصر الظهور الإمام، في عصر الظهور وعن مكتب ما بعد الظهور، عصر الظهور أكو ثلاثة من المقصود بعصر الظهور، يعني ولو مرحلة شنو ما قبل الظهور الفعلي الخارجي، يعني يقال له شنو عصر الظهور، بعض يقول له عصر الظهور يعني مرحلة ما بعد الظهور مباشرة. المقصود هذا أنه ما بعد ظهور الإمام عليه السلام، بعد ظهور الإمام عليه السلام قدر الإذن أنه الإمام آنذاك سوف لا يأخذ من الشيعة بل يقرهم على مساكنهم وما يملكونه من الأراضي وما يتصرفون فيه من الأراضي. وهذه لا تدل على ماذا؟ على أنه في عصر الغيبة أخو شنو؟ أخو اقرار على التصرف. ارجع للرواية. الا ما كان في ايدي شيعتنا فانه يقاطعهم على ما في ايديهم انذاك ويترك الارض في ايديهم، وهذا اقرار لملكية الشيعة في تلك الاراضي او جواز سفرهم على اقل التقادير جواز التصرف في زمن الحضور، اما في زمن الغيبة الازمنة السابقة. وهذه الرواية لم تدل على ماذا؟ على جواز التصرف في تلك الأزمة أيضا. المصنف في مقام الجواب، المصنف في مقام الجواب يقول بأنه إحنا يمكن أن نفهم من هذه الرواية في لحاظ بعض القرائن الموجودة فيها أن نفهم التعميم حتى لمرحلة قبل الظهر، وذلك لأن الرواية واضحة الدلالة في ماذا؟ في أنه حيث أن الإمام المعصوم عليه السلام في زمن إمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف في زمن الغيبة فهو ما موجود حتى يقرهم، لما يظهر يقرهم الكاشف هذا الإقرار عن ماذا؟ عن رضائي بتصرفهم، عن رضائي بتصرفهم فيه في زمن الغيبة أيضا. أرجع فالرواية ومسانة الاسم واضح. إلا ما كان في أيديهم فإنه يقاطعهم على ما في أيديهم ويترك ما في أيديهم. قال على ماذا؟ على أن تمام الخصوصية في ذلك أنهم شنو؟ شيعة. إلا شيعة فنقرر هذا الإقرار كما يشمل عصرا ما دام هم شيعة، حيثية التعليم ما دام هم شيعة فهي موجودة حتى في زمن الغيبة. لذلك يقول والفترة الزمنية التي لوحظ فيها هذا الحكم الأخير وإن كانت هي فترة الظهور القائم، أرواحنا له ولتراب مقدمه الفداء، إلا أنه يمكن أن يفهم من ذلك التعليم. نعم نحن سلمنا أن الحكم فعلي لتلك المرحلة، بس الحيثية حيثية التشيع حيثية تعليمية تشمل ما لا تلك المرحلة، هاي من القرائن الموجودة فيها بلا إشكال. الحكم أقرهم على ما فيها لا إشكال، لكن ما له معنى انه يقول لهم انا اقركم بالحاضر الماضي، لان الماضي انقضى خلاص. لما يقر بالحاضر الحال لانكم شيعة يعني ماذا؟ ان الماضي ايضا اقركم لحيثية التشيع، وبعبارة اخرى انه في زمن الغيبة والامام ما وجد حتى يقر، بعد ان خرج يقرهم على ما في ايديهم الكاشف عن ماذا؟ عن اقراره لهم لمرحلة الماضي. واضح؟ سؤال أن هذه الرواية لاحظوا أن هذه الرواية دلت على أن الأرض ملك للإمام، إما ملكية حقيقية أو ملكية شنو؟ احتبال. وقد أجاز لكل أحد ماذا؟ التصرف، لكن مع دفع الخراج. إلا الشيعة ما يحتاج خراج من الأنفال الرابطة. من الذي أجاز؟ الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وجدنا في كتاب علي. وبالتالي هاي الإذن، هذا الإذن صار المفعول ما دام الإمام موجود كما في كل إذن، مو هذا يخص الإمام. كل مورد يحتاج إلى الإذن من صاحبه فالإذن يكون صار المفعول ما دام
ما دام صاحب الاسم موجودا. اما اذا راح، اذا توفي، اذا استشهد، وحينئذ باستشهاده الابن ايضا شنو؟ يسوع. واضح؟ فحينئذ نحتاج الى ابن خاص في زماننا، وماكو وماكو. واضح؟ ونفس الكلام نقول من احيا ارضا فهي له. هذا من احيا ارضا مواتا فهي له، مو حكم شرعي، وانما اذن. وهذا الاذن يختص بماذا؟ بالشخص، ما دام العازم موجود. فاذا توفي حينئذ يفسد. المصنف في مقام الجواب يقول هذا الكلام، هذا الكلام، هذا الإشكال وجيه وتام مع الجزم بكون الإذن يختص بفترة وجود الآذن، بل مع احتماله أيضا. ليش؟ لأنه إذا توفي واستشهد، مرحلة ما بعد استشهاده نشك في وجود الإذن، والاحتمال في المقام ما ينفع، نحتاج علما إلى يقين بالإذن لكي نخرج عن ماذا؟ عن الغاب، لكي نخرج عن عدم جواز التصرف في ملك الغير. لا يحل مال امرئ المسلم إلا باسمه، واحنا لا نحرج الاذن، فلا تثبت لنا الحنيه. فاحتمال هذا الاشكال احتمال ان يكون الاذن مختص بفتره وجود الامام عليه السلام ولا يعم مرحله ما بعد استشهاده، هذا الاحتمال يمنع من جواز التصرف. ومعلوم بان الروايه هذه دلت على ماذا؟ دلت على ان الارض ملك للامام. اي نحتاج الى اجل ان نحصل على الاذن. المصنف يقول يبدو من هذه الروايه في قرينه لاحظها وياكم، نقراها وياكم، يبدو من هذه الروايه ان الاذن عام يشمل مرحله وجود الامام ومرحله ما بعد. الإمام أمير المؤمنين يقول أنا أذن إلكم، أنا أذن إلكم في أن تتصرفون فيها في زمن حياتي، تتصرفون حتى بعد ذلك. وما يحتاج في كل مورد أن في كل زمان أن ترجعون إما تأذنون إما إماما الزمان والوقت. لا، أنا قاعد أذن. هذا منين؟ هذا منين المعرفة؟ أرجع وين؟ قال فليؤدي خراجها الى الامام من اهل بيتي وله ما اكل منها. هذا له يعني يا له له فعلا ان يتصرف. هذا له بالفعل ان يتصرف، لذلك له بالفعل ان شنو؟ عليه بالفعل ان يدفع الخراج الى امام الوقت. له هالفعليه هالاذن ساري الى ان يظهر الحجه. من يظهر الحجه حينئذ ماذا؟ حينئذ ماذا؟ حينئذ كل العناوين تتغير، كل العناوين ماذا تتغير؟ الأرض تعود إلينا، الأملاك تعود إلينا، الحقوق تسترد، المظالم تسترد، العدل يقام بعد هذه الأحكام
كثير منها اللي مبنيه على الظاهر راح ينزل راح يصير واقعي بعد ذاك تعب الاخر. لذلك انك ان ينقطع ابني حينئذ ماذا ينقطع؟ لذلك قال هذا وين؟ وفي المقام التساؤل العلمي محصله ان الارض اذا كانت لاهل البيت عليه السلام عليهم فصدور الابن في الاحياء من احدهم يبقى دار المفعول من احدهم عن اهل البيت دار المفعول طيله فتره حياه صاحب الابن فقط ولا يمكن استفاده العموميه لمثل زماننا زمان الغيبه. وهذا وان كان مجرد احتمال لكنه كاف في الحكم بلزوم الاقتصار على الفترة المتيقنة. والجواب أن الاحتمال المذكور وإن كانت بعض النصوص لا تأبى إلا أنه بملاحظة بعض الآخر ضعيف بل منتفن. ففي صحيح الكابولي نلاحظ أن أمير المؤمنين عليه السلام يأمر بدفع الخراج إلى الأئمة الطيبين الطاهرين الذين يأتون من بعده حتى يظهر القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف. وهذا لا يلتئم مع الاحتمال المذكور. سيدنا الله الله كالتلافظ التساؤل أن هذا الانتقال المأذون فيه من قبل أهل البيت قالوا أن الآر لمن أحياها فإن كان شيعيا فلا شيء عليه أراد مواد الأنفاق وإن لم يكن شيعي فقل يدفع الخراج يدفع ماذا الأجرة. فهذا التصرف تصرف ملكي حينئذ لهؤلاء لمن أحياها لو مجرد ماذا لو مجرد حق الأولوية يثبت في البين لو تثبت ملكية. حتى شنو حق الأولوية؟ أخو خلاف بينهم في المراد حق الأولوية. بعض الآراء تقول حق الأولوية هو نفس الملكية لكن الملكية الضعيفة بالمرتبة الضعيفة تسمى شنو؟ تسمى حق الأولوية. المقام اللي هي حق الأولوية الملكية الضعيفة هي عبارة عن الحق. هذا أحد الآراء. أكو آراء أخرى في البيت على أي حق. فبالتالي لي متى تكون تلك الآثار الثابتة علما للسلطنة القوية المعبر عنها بماذا؟ بالملكية. السلطنة إذا كانت في أعلى مراتبها تسمى شنو؟ ملكية. ولتلك المرتبة آثار البيع ما أدري كذا. أما إذا كان مجرد ماذا؟ سلطنة في مرتبة ضعيفة فتسمى بالحق اللي هو في المقام حق الأولوية. مو كل مو بالضرورة أن كل الآثار الثالثة تثبت في المقام. مو بالضرورة أن الآثار الثالثة للسلطنة القوية تثبت للسلطنة الضعيفة. الأصل أنه ما تثبت لتلك الآثار إلا إذا دل دليل اثنين من الخارج. من هذا الإحياء هل يولد حق لو يولد ملكية قوله؟ هناك من ذهب الى ان الذي يتولد هو شنو؟ هو المسيح. ليش؟ لان اللام في قوله من احيا ارضا فهي لمن احياها فهي الله، لام الملكيه، وبنى على ذلك جمله من الصفات. في قبال هذا مختاره الشيخ الطوسي قال لا، ما يثبت الا شنو؟ الا احقيه في التصرف واولويه في التصرف، لا اكثر ولا اقل. المصنف يتبرع لتوجيه راي الشيخ الطوسي، يقول يساعد عليه ان له اجره، فان الاجره وجوب دفع الاجره ينتجم مع ماذا؟ مع بقاء العين على ملكيه مالكها، وان الذي ينتقي العلم الى المحيي هو المنفعه، جواز التصرف. اين ابيكم يدفع ماذا؟ قيمه شنو؟ الارض. قال يدفع المنافعه تكون يدفع الارض. هذا دال على ماذا؟ على ان الارض المصنف ما يبدو منه انه يختار شيء في الدار. يبقى ماذا؟ ان اللام فهي له، لابد ان صاحب هذا الراي وجهه يقول فهي له، مو لام الملكيه وانما لام الاختصاص. ويمثل المصنف يقول بالضبط مثل ما صاحب الارض شو يقول لهم؟ يقول لهم للمزارعين شو يقول لهم؟ يقول لهم من يعمل في الارض فهي له، والمقصود بانه يملك الارض وانما يملك شنو؟ ها المنافع الموجوده، الثمرات الى اخره، من عمل في ارضه فهو الناس يكون شنو؟ اله. هذا المقصود باللام. والحمد لله رب العالمين. هذا تفضل هاي موارد اللي ما بيها شيء. اذا كان حق اي نعم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين. اللعن الدائم على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين. قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى. عظم الله اجورنا واجوركم في هذه الحقيقه الطاهره الكبرى المطهرة فاطمة الزهراء. هذه الآية الشريفة، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، من الروايات الكثيرة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله، بل الآيات الشريفة أوامر الطاعة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. الآيات الشريفة المتعددة ترشد علما إلى نقطة واحدة هي الضمان لاستمرار الحركة، والضمان لاستمرار الدين الجديد الإسلام وبقائه وحيويته والهداية به والاهتداء به، هو الضمان والوقاية عن الانحراف. هذا مبدئيا، بل هو الضمان علما للرقي إلى أعلى مراتب الطاعة والحصول على المنافع الأخروية بل والدنيوية، الارتباط بأهله
لذلك صار تأكيد شديد على ماذا؟ على الارتباط به، هم ضمان من الانحراف والزلل، وهم صفوف معطاف. كل ما تمسكت بطف من هذه الصفوف، كل ما ارتقيت مرتبة علما إلى المعرفة وإلى الوصول. لذلك دلت الآيات قبل الروايات على التمسك به. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر فيه ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت حتى رجل ويسلموا. الانصهار في طاعة أهل البيت، الانصهار في طاعة الرسول، بحيث لا يوجد الإنسان في نفسه أي حرج من حكم الله وحكم النبي. بعد نفسه يريضها بحيث ما تكون اثنينية ومغايرة. انصهار كامل، انعطاف كامل في حركته، بحيث ينظر الإنسان بعينهم، يسمع بماذا؟ بأذانهم. ما عنده أذان، ما عنده عين، عينا عن أهل البيت. شنو اللي حتى جوله؟ ينظر جماعة مع أهل البيت، تصرفات على الموازين. ولذلك ايضا الروايات، احد روايات النبي صلى الله عليه وسلم، ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعد. وهذا خطاب عام، وقاية عن الانحراف، بعد سقوط علما للرقي لكي يكون الشخص مخلصا، بل مخلصا لكي يصل الى مرحلة عز وجدتك اهلا للعبادة. فماذا أبدتك؟ شلون؟ درجات الجنة من خلال قرب الشخص إلى أهل البيت وابتعاد عن أهل البيت. فشكد ما تقدر نتقرب إليهم. هاي مو رواية وروايتين، إذا أكو أكثر مفهوم في الإسلام وردت فيه نصوص عن الأئمة والنبي صلى الله عليه وسلم، أكثر مفهوم هو التمسك في أهل البيت. أكثر مفهوم يقول وردت فيه الأدلة هو هذا، لعله أكثر حتى من ماذا؟ من التوحيد، لأن ما في خلاف، ما في نزاع التوحيد. من يؤمن بالوحدانية ما يحتاج، من لا يؤمن ما يمكن الاستدلال عليه بماذا؟ بالروايات وبالأدلة العقلية. الحك وين ورد على هذا؟ على التمسك به. تعال علما الى هذه الزيارة. احنا بعض الحين كل الجمعة نروح الكربلاء ونقرأ، نقرأ زيارة ابي الفضل العباس، بس فيها مضامين تحتاج الى وقت شوي اكثر. احنا قد اني من الناس قد امر عليها مرة الكرام، بس منقف عليها بنظرة اخرى حين ابن اسر. شوف زيارة ابي الفضل العباس الواردة عن اهل البيت عليه. لا، شوفوا لاحظوا زيارة، شوفوا فيه. طب احنا نبدأ ابو الفضل العباس، وما ادراك ما ابو الفضل العباس. ويعني اقل من ان اجي ابين مقام ابو الفضل العباس واقعا. واي واحد، اي واحد يقولون بان المعرف لابد ان يكون شنو؟ المعرف الناس تعرف ابو الفضل العباس اكثر منا. ان الالفاظ تجي ماذا؟ تعرف ابو الفضل العباس. عقيدة الناس في أبي الفضل العباس كلامي ما يزودها، ليش؟ لأنها وصلت إلى أرقى المراتب. وما معلوم بأن هذا الرجل اللي ضربت به كل مكارم الأخلاق، ضرب المثل في كل مكارم الأخلاق ضربت به، هذا الرجل وصل إلى هذه العظمة ليش؟ أي زيارة وصل، لأنه وقف مع الحسن لا أكثر. صحيح عالم، صحيح عبد صالح، بس مو هي هاي النكته لوصوله لهذه المرحله. النكته هذه على كتب، هاي فايلات على كتب، لكن الفايل الذي اوجب وصول ابو الفضل العباس، وصول ابو الفضل العباس الى هذه المرحله، هذا انه تفانى في الحسين، تفانى في الحسين، لذلك صار، لذلك أصبحنا نتمسك به. لاحظ لاحظ، أقرأ 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 الزيارة، شوف الزيارة. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله وللحسن المطيع لله وللرسول، يا طاعة وحدها قولية ما عندنا عرضية، لله وللرسول ولأمير المؤمنين وللحسن لأئمة العرب. أبو الفضل العباس طبعا ليش قال لله وللرسول؟ ولأن أبو الفضل العباس حاصر النبي ولده، ثم من بعد أمير المؤمنين، ثم الحسن، ثم الحسين، والله سبحانه وتعالى في طوله الموجود. واضح واضح هذا دائم موجود. وعلى روحك وأشهد أنك مضيت على ما مضي به المناصحون، ثم يقول فجزاك الله أفضل الجزاء وأكثر الجزاء وأوفر الجزاء وأوفى جزاء أحد ممن وفى ببيعته ولا هو مخلطة على موقع، واستجاب له ده وأطاع ولاة أمره. هنا الحج أطاع ولاة أمره. أشهد أنك قد بالغت وأعطيت غاية المجهود، فبعثك الله لأجل هذا، فبعثك الله بالشهداء لأنك أطعته، لأنك أطعته، ولأنك عالم، ولأنك عابد، وهي موجودة فيك، لأنك أطعته، لأنك تفانيته، لأنك هاي النفس، هاي الحيثية اللي هي تقييدية مو تعليمية، هاي الحيثية التي لا بد من ماذا؟ من مراعاتها، ومن أن تكون في حيثية كل حركة من حركات، هاي الحيثية التقييدية، التفاني في أهل البيت. فبعثك الله بالشهداء وجعل روحك ما وأعطاك من جنانه وأفضل غرفا ورفع ذكرك وحشرك مع النبيين. وأنك لم تنقل، وأنك بعدم يقول اللهم صل على محمد وآل محمد، بعد مباشرة اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تجعلي في هذا المكان المكان والمشهد المعظم ذنبا الا غفرت. انت مو هذا وصلت لك المرحله؟ لاجل انه اطاع ولاة امره فحصل على مرتبه من جمله هاي المراتب، من جمله اثار تلك المرتبه انه في ذلك المكان استجاب الدعوات. وتعلمون بان ضريح ابي الفضل العباس هو مركز بطلب الحوائج، قد لعله قضية الحاجات فيه أكثر من ماذا؟ لأن الناس توجهوا إليه أكثر مما قضية الحوائج وين؟ في بيت الله الحرام، لعله لعله، لأن هذا ملتصق بماذا؟ بمعدن الأصالة، لأنه أطاع. ثم ترجع ارجع إلى سنة إلى سنة الزيارة كلها، اكل على هذا الوضع. على ان ابي الفضل العباس وصل ما وصل اليه لانه اطاع اولاده. وهذا درس احنا من الان كنا نحدد ماذا من الان كنا نحدد ماذا منهج كل واحد منهج يحدد منهج كل نظر علما كل نظر الى ذلك المنظار الذي حدده اهله بحيث وما عند عين ترى وما عند اي ميزان. الله اكبر. اي ميزان ما عنده ميزان اهل البيت ميزان الحق والباطل مو برؤيتي ومو برؤية زيد وعامر وانما برؤية اهل البيت فقط. اذا امدح امدح اهل البيت اذا اذن اذن المخالف لاهل البيت المدح والذم على هذا الحب والبغض على هذا. كل الانانيات تزول وتذوب الا انانيات الا الشخوص الطاهره لاهل البيت فقط هذه الشخوص لها ماذا ان تكون ميزانا للتصرفات بها يتزن الحق من الباطل بها تعرف الضلال من الهدايه. لذلك نجد ان علماءنا لذلك نجد أن علماءنا جهد الإمكان ما يكتفي أن هاي الترك ما يكتفي بالبحث العلمي ما يكتفي أنه من الصبح للي يقول حدثني فلان وقال جعفر بن محمد ورويت عن جعفر بن محمد لا يكتفي بهذا لا وإنما يريد ينطهر بحيث يحسب في الخارج عملا مو فقط نظريا وعلميا انه يحمل آراءهم وافكارهم لا في الخارج هم لو تشوف يتابع سيارة الإمام لو من الطير شوفها من اللي يقوم لدرئها ورفعها هم علماءنا. البعض يوجه لهم اتهامات انهم انتم ما تديرون بال لما يحدث في الدنيا ايه لانه احنا هم نجيب نقول ايه ما يديرون لا تهمهم الدنيا مهمهم ماذا اولا الغرض الاول اهل البيت. فمن الصغير اقل شائبة لما تعرضت الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء في الاونة الاخيرة هاي السنين الماضية العقود الماضية تعلمون او علمتم بذلك في بعض التنقيص من شأنها من أن الزهراء فوق التالي إبراءة عادية يمكن لأي إبراءة إذا عاشت تلك الأجواء التي عاشتها الزهراء أن تكون وهكذا من هذا الكلام طاهرة شنو معناته مو معناته هذا المعنى اللي تقوله لا هذا المعنى العرفي في أي إمرأة يمكن أن تكون شنو طاهرة يعني من الذنوب وإلى آخره وهكذا تجرد شخصية الزهراء من كل عوامل غيبية وتعامل كامرأة عادية إذا كانت مربات في حجر النبي شلون تكون لمدة 18 سنة أو أكثر أو أقل شلون تكون هاي الزهراء لا تقول التعامل المادي مع قضية الزهراء سلام الله عليها وجهدها العلماء بأنها كارثة في المذهب كارثة من أقول مو أنا شاعر مو أريد أعبر لا واقعا كارثة ليش لأن مبدأ الافتراق بين الحق والباطل قضية الزهراء هذا أولا مبدأ إذا هذه القضية ما وقفنا عليها خوف الزهراء امرأة عادية وتعرضت لمن لغصب لضرب مو مشكلة حالة على أي امرأة تعرض لغصب يمكن أن نحل النزاع بنتهي القضية يبقى إحنا متمسكين بأئمة هو متمسكين بأئمة إحنا على حق الله على ماذا على حق خلاص نختلف بينهم إيه كما اختلاف المشاهدين فيما بينهم خلاص الزهراء تذويب هذه القضية بهذه الطريقة سواء كان لغرض صحيح لخطأ أو لا سامح الله لا
لنية مبيتة لنية سوء، بقطع النظر أن الله سبحانه وتعالى يعالج النيات. كل واحد يعمل على حسب ماذا؟ ما يجده وظيفته. شوف علاقة النوايا ما لنا علاقة فيه، بس بالتالي هذه شخص العلماء شخص المراجع أن هذه كعب، هذا أولا. ثانيا أن الزهراء، هاي النقطة الأولى، أن الزهراء هي المفصل بين الحق والباطل، هي المفصل وما يسع المجال أن أدخل حتى أبين ليه، لأن هاي القضية إذا تجاوزناها وقلنا الزهراء عادية وأن هذه القضية قضية تاريخية ومن قال ومن يقول وإلى آخره، فشوف قاعدة شلون تثبت بأن زيد وعمر الأول والثاني غصب الخلافة؟ شلون؟ شلون تثبت بأن أئمة أهل البيت كانوا سابقين على الجماعة؟ شلون تثبت بأن أمير المؤمنين كان عنده مشكلة مع الجماعة؟ يلا ثبت لي. شلون تثبت؟ أول قضية وأهم قضية هي قضية الزهراء. هاي لما تثبت حينئذ ماذا؟ حينئذ يصير مفصل. أنت تروح بالشر وأنا أروح بالخير. شوف لو أنا أمتك يوصلونك يوصلوك، لو أنت أمتك يوصلك، لو أنا أمتك يوصلونك، وأنهما يسيران في ماذا؟ في خط واحد. هذا إحنا نقول بيننا، لكن هذا مو معنى ذلك أننا نعلن العداء أمامهم. لا، إحنا حتى مع غير المسلم هذا المصلحة تقتضي ماذا؟ فهذه مو أنا أدعو إلمن إلى الفتنة أبدا لا لا، بس لنكون على علم وبين أنه إحنا كطلبة نحمل رسالة، مراجعنا وجدوا أن هذه الرسالة في خطر. هاي نقطة. النقطة الثانية، الشخصية المنفردة للزهراء من حيث الغيب، لا أحد يعلم، أقول لكم لا أحد يعلم أن بعد هذه الشخصية الغيبية شنو، لا أحد يعلم. والروايات هم شنو، هم فقط تذكر بأن الزهراء سلام الله عليها تشتمل على خصوصيات غير طبيعية، أما جدها البعد لا أحد يعلم. لا يبعد أن يقال أن شخصية الزهراء بالقياس إلى شخصية سائر الأئمة هي أعظم من سائر الأئمة إلا أن يكون عليه السلام، أما جد هذا البعد لا أحد يعلمه. وهذا يمكن أن يستفاد من عدة روايات، يمكن أن يستفاد من نحن حجة الله على الخلق والزهراء حجة الله شنو علينا، يستفاد من كيفية تعامل الزهراء، تعامل أئمة أهل البيت مع ماذا؟ مع الزهراء سلام الله عليها. يستفاد من بعض الروايات وعلى معرفتها دارة القرون الأولى، يمكن هذا وروايات أخرى أنا ذاكرها هذه موضوع أقمر أرد أن أعلم في مجال هذا الكلام، في مجال تمات أن أذهب إليه، بس بالتالي العنصر الغيبي في شخصية الزهراء سلام الله عليها في زيارة الزهراء روايات كثيرة في هذا المجال، مو واحدة واثنين. فإذا وقف العلماء ووقف المراجع وخير وقف الحمد لله وشكر السماء، لولا هذه الوقفة أنا متأكد وأقسم على ذلك، لولا هذه الوقفة مو معلوم، لأنه الآن في الخارج لما تذكر الزهراء شنو ردود الفعل؟ تعلمون بأن الحديث خصوصا من يكون يحمل ماذا؟ صبغة ثقافة، ويحمل ماذا؟ بلاغة في الخطاب، ويحمل تجدد في الطرح، حينئذ يكون مغري، والناس والطبقات العامة لا تحمل راجع، لا تحمل نفسية وفكر، هذا الفكر يكون هو الميزان لعرض الحق والباطل عليه، وإنما هو وعاء خالي. أي شيء خصوص إذا كان ملون ومجوهر ومزبرج بالعجل يحمله ذلك الوعاء، أي حكي حلو واي حكي حلو، لأن ماكو ماذا؟ ماكو موازين. لما يفقد عنصر الميزان من الذي لا بد أن يتصدى؟ أصحاب الفكر، أصحاب الميزان، المراجع تصدى وتصدوا ثبوتا وإثباتا، وما تدخل في التفاصيل والنتيجة ما نشاهد وأن الزهراء مو فقط هذه الحملة أثرت عليه بل بالعكس صار توجه إلى بيان وأن لولا تلك القضية الآن ما أتحدث أنا بهذا الكلام ولا غيري أتحدث ماذا بهذا الكلام صار بيان لمعرفة وحقيقة الزهراء بالقدر المستطاع صار اهتمام مبالغ فيه في قضية الزهراء وخمدة الفتنة اللي أدعو آني أنه إحنا كطلبة هذا كل جبته لأجل إحنا طلبة لابد أن ثائرتنا تدور لما يعرض المذهب للخطر قبل أي شيء قبل أي شيء قبل أي شيء إحنا الطلبة موجه إن ماذا أن المذهب في أي ركن من أركانه وفي أي شخص من شخوصه لما يعرض إلى أقل هزة كلها كل حمية عليها لن تدور مو تدور الحمية لما يعرض اسمي او اسم زيد او يعرض تعرض مصلحتي او بانزي ما عندي او كذا لا اولا لا تكون يكون المحور انك طلبة ثم تجي بالتدرج ماذا قضايا ماذا اخرى لكن حدثنا هو هذا وانا اقول لك اذا تعاهد مع اهل البيت الى اخر قطرة من دماء ومن دماء اذا كل واحد من اهلنا تعاهد على انه يا باني معكم واخاطبكم ونعلم بانه احنا من نخاطبهم يسمعون اكو واحد يكتب هذا واحد بالالي لا انه انا رحن اشارتكم في اي لحظة اشعر بان اي ركن اي جزء من اجزاء هذه المملكة الطاهرة المطهرة القدسية تعرضا لأي صاجعة أنني أنتفض مهما كلفني من ثمن وشوف الآثار بعد ذلك ويمتد إلى آخر العمر إعلان بيعة لكن بيعة بماذا؟ مو بلفظي ومو بإيدي وإنما بكل جزء وذرة من ثيابي بكل ما أملك هذه البيعة تعني معاني هي اللي توجب الانصهار هي اللي توجب ماذا أول خطوة تضعها بالدرب الصحيح والحمد لله رب العالمين.